بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أول كتاب الصيام، باب مبدأ فرض الصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: أول كتاب الصيام. سبق هذا الكتاب كتاب الطلاق، وعلى الترتيب غير الترتيب المعتاد عند أهل العلم في التصنيف والترتيب، فقد جرت عادتهم أنهم يفرغوا أولا من العبادات، ثم بعد ذلك يذكروا أبواب أخرى تتعلق ب المعاملات، البيوع، النكاح وغير ذلك. فأبو داود رحمه الله جاء بكتاب الطلاق، ثم بعد ذلك أتبعه بكتاب الصيام. والصيام في اللغة معروف معناه الإمساك. الصيام لغة الإمساك، يعني أي إمساك، أي إمساك، إمساك عن الطعام، إمساك عن الكلام، إمساك عن شيء ما، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا الصوم صوم عن الكلام، صوم عن الكلام. وأما الصيام في الاصطلاح الشرعي فهو معروف الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إمساك بنية، نية التعبد لله جل وعلا. أما الإمساك المجرد عن النية فإنه لا يعتد به في الصوم، كمن يكف عن الطعام والشراب ونحو ذلك من باب مثلا الحمية، من باب الحمية لأنه مريض وهذا الطعام والشراب يؤذيه، أو يريد أن ينقص مثلا وزنه، أو نحو ذلك من الدوافع. فلا يكون هذا الصوم، هذا الكف عن المفطرات معتدا به إلا إذا كان ناتجا وناشئا عن نية، نية تعبد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا بد منها في العبادات. وقد فرض الصوم في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بإجماع أهل العلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فرض الصيام على التدرج، لم يشرعه مرة واحدة كما هو عليه على ما استقر عليه، وإنما تدرج رفقا ورافة بعباده سبحانه وتعالى. فكان أول ما شرع الصوم يخير العبد بين أن يصوم والصوم خير له، وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإن زاد على إطعام المسكين كان ذلك خيرا له. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصوم حتما بلا تخير: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وذكر منها الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام وأحد دعائمه العظام. ودل على فرضية الصوم الكتاب والسنة والإجماع، ففرضية ووجوبه من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة. معنى ذلك أنه يشترك في العلم به جميع المسلمين، المتعلم والأمي، المتعلم والجاهل، كل يعلم أن الصوم واجب وأنه فريضة من الفرائض. ولهذا من جحد وجوب الصوم، أنكر وجوبه، فإنه كافر والعياذ بالله، لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. فهذا رجل يعيش بين المسلمين في مجتمع مسلم، يسمع الآيات تتلى عليه في الصوم، يعرف يرى الناس يصومون رمضان، يسمع الخطب، يسمع الفتاوى. فهذا الشخص إذا أنكر فرضية الصوم فإنه يكون كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وقد شرع الصوم لحكم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الحكمة من الصوم، ليست الحكمة من الصوم هذا الذي يجده الصائم من التعب والظمأ والجوع والحرمان من إتيان الأهل، لا، ليس هذا هو القصد. فالله عز وجل غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. فإذا الطاعات إنما تنفعك، تنفع المطيعين، والمعاصي إنما تضر العاصين. فالله عز وجل لا تنفع طاعة الطائع ولا تضره معصية عاصي. فهذه الشرائع ومنها الصيام إنما شرعت لمصلحة العباد، إنما شرعت لمصلحة العباد. ومن هذه المصالح في الصوم تحقيق تقوى الله جل وعلا، فإن الصائم إذا صام إيمان واحتساب يريد بصومه وجه الله جل وعلا، وكف عن الطعام والشراب والجماع لله سبحانه وتعالى تعبد وتقرب. وهذا الطعام وهذا الشراب وهذا الجماع هو في الأصل حلال مباح، ولكن حرم على الصائم مدة صومه. فإذا مرن نفسه وعود نفسه على ترك هذه المباحات التي في الأصل في أثناء صيامه، كان ذلك عونا له إن شاء الله على كفه وتركه للمحرمات الأصلية التي تحرم مطلقا غير مقيد تحريمها بالصوم، كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك مما حرم الله جل وعلا. كذلك الصوم فيه تمرين على مراقبة الله جل وعلا واستحضار اطلاعه على عبده، ولهذا يكون الصائم في حال من العطش، حال من الجوع، حال من الحاجة إلى أن يأكل شيء ويشرب شيء وليس عنده أحد من الناس، ومع ذلك لا يتناول شيء حتى تغرب الشمس. لما؟ لأنه يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه، مطلع عليه سبحانه وتعالى. فهذا الشعور الذي يستحضره الصائم في صيامه ويمنعه عن تناول المفطرات، هذا بإذن الله يعينه على أن يراقب الله جل وعلا في كل أحواله، في المساء، في الصباح، في رمضان، في شوال، في صومه، في فطره. فهذا من آثار الصيام الطيبة المباركة. كذلك أيضا في الصوم حث على الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك أن الصائم يجد ألم الجوع، يجد ألم الظمأ والعطش، فهذا يذكره بحال الفقراء المعدمين الذين لا يجدون ما يأكلون، ربما يمر عليه اليوم أكثر اليوم أو يوم أكثر وهو لا يذوق شيئا، أو يذوق بعض الأسرة ولا يستطيع أن يطعم البعض الآخر لقلة ذات اليد. فيتذكر حال إخوانه من مسهم الفقر والحاجة والعوز فلا يجدون ما يسدون به جوعهم، فإذا عانى مثل ما عانوا ووجد بعض ما وجدوا، هذا يذكر بهم فيرقق قلبه عليهم ويعطف قلبه عليهم، فيتصدق ويحسن ويطعم وينفق مما أتاه الله جل وعلا، ويكون بذلك خير له، لأن الله عز وجل وعد المتصدقين والمحسنين أجرا عظيما ثواب جزيل. فالمقصود أن حكم الصوم وفوائد الصوم كثيرة، وهذا شيء منها. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بموضوع الصوم أن الله عز وجل شرع أو من على عباده في هذا الشهر بفضائل عظيمة جدا، فضائل عظيمة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى يفتح فيها أبواب الجنة ويغلق فيها أبواب النيران، وفي هذا الشهر تصفد مردة الشياطين، وهذا كله مما يعين العبد على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالجنة مفتحة مزينة، النار مغلقة، مردة الشياطين مصفدة، فهذا فيه عون من الله عز وجل لعبده أن يستكثر من الطاعات في هذا الشهر، وأن يتقلل من المعاصي من الذنوب من الخطايا في هذا الشهر. وفي هذا الصوم تضييق لمجاري الشيطان من ابن آدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا الصوم كما ذكر أهل العلم يضعف هذه المجاري ويضيقها، فبالتالي لا يخلص الشيطان من العبد في أثناء صيامه كما يخلص إليه في أثناء فطره، وهذا مما يعينك على تحقيق التقوى، الاستكثار من الطاعات، البعد عن المعاصي والسيئات. فتح الله عز وجل لعباده في هذا الشهر بأن أعطاهم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر، أخفاها الله عز وجل حتى يجتهد العباد في العشر كلها، فيكون ذلك أعظم لأجورهم وأكثر لحسناتهم. وفي هذه الليلة المباركة من مضاعفة الحسنات ما يعوض هذه الأمة عن قصر أعمارها، فأعمارها قصيرة بالنسبة إلى أعمار من سبق، ولكن عوضها الله عز وجل بمثل هذه المواسم حتى يكون في ذلك مضاعفة لحسناتهم وأجورهم ورفعة لدرجاتهم. فالمطلوب من المسلم ألا يكون صومه مقتصر على أنه يجتنب الأكل والشرب وبقية المفطرات، ولكنه لم يصم الصوم المعنوي، الصوم الذي شرع من أجله الصوم، وهو تحقيق تقوى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما؟ لأن الصوم لم يشرع فقط لأن تدع الطعام والشراب والجماع، لا، إنما الصوم شرع لذلك ولما هو أكثر من ذلك، وهو الكف عن المعاصي وعن السيئات. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فالمعاصي والذنوب والظلم والعدوان كلها مطلوب من الصائم أن يجتنبها. كيف تترك الأكل والشرب ولكن أنت تلغ في لحوم الناس بغير وجه حق؟ كيف تمتنع عن الطعام والشراب والاستمتاع بالأهل ولكن أن تأكل الربا تتعامل به، أو تطلق بصرك فيما حرم الله جل وعلا، أو تصغي بسمعك عامد قاصد لما حرم الله عليك استماعه؟ هذا كله يخدش الصوم وينقص من أجل الصوم، ينقص من ثوابه. وفي الحديث أن الصوم جنة، الصوم جنة يعني وقاية من النار، لكن هذه الوقاية وهذه الجنة تضعف بماذا؟ تضعف بالمعاصي وتضعف بالسيئات. فعليك أن تحافظ على صومك مما ينقصه، كما تحافظ عليه من المفطرات تحافظ عليه أيضا مما ينقص أجره وثوابه. للصائم آداب، ومن آدابه أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق في أثناء صومه. ومن محاسن خلقك أن تكون حليما، فلا تقابل الجهل بالجهل، ولا تقابل السب بالسب ولا تقابل الشتم بالشتم. ولهذا في الحديث فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، مع أنه لو سبك أحد ورددت عليه بمثله لم يكن عليك وزر، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن في حال الصوم ينبغي أن تترفع حتى عن مقابلة السيئة بمثلها. فإن سبك أحد، شتمك أحد، قاتلك أحد، فقل إني صائم. يعني الذي يمنعني أن أرد عليك بمثل ما تقول هو الصوم، هذا الذي منعني عنك. وإذا قلت له إني صائم فلعله إن شاء الله يستحي ويخجل فيكف ويذهب في حال سبيله. ولهذا ذكر أهل العلم أن من بركات السحور ومن بركات تأخير السحور أنه يعين العبد على الحلم. كيف؟ لأنه يمر عليك وقت في أثناء الصوم وأنت لا تزال شبعان ريان، فيمر عليك، بخلاف من دخل في الصوم من دون سحور، فربما يكون من أول النهار وهو بدأ يعض شيء من الجوع والعطش فتتغير أخلاقه من جراء ذلك. فيجاهد المسلم نفسه على أن يكون في يوم صومه على أحسن ما يكون من الأخلاق، بشرا تبسما وطلاقة وجه وحسن تعامل مع الناس، على خلاف ما يحصل الآن، وهو أن ترى كثير من الناس في أثناء الصوم ولا سيما إذا كان مع الصوم هذا عمل وظيفة ودوام تجد أنه سيء الأخلاق جدا، ولا سيما مثلا عند الإشارات وفي الطرقات فتجد على أخلاق سيئة، ويجعل سبب سوء خلقه ما هو؟ إنه صائم وإنه خلاص ما عنده يعني تحمل إنه أحد يسيء إليه أو يأخذ شيء من حقه. ما ينبغي هذا، ينبغي أن تكون في يوم صومك على أحسن ما يكون، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. مما يحسن به الصوم ومن الأخلاق الفاضلة في الصوم أن يحرص المسلم على إطعام الطعام، كما يقول الزهري إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني ينبغي أن يجتهد المسلم في هاتين الخصلتين، يجتهد في التلاوة، وهذا إحسان قاصر، يعني إحسان لنفسه يعود على التالي نفسه، ولكن وكذلك أيضا يحرص على الإحسان المتعدي وهو إطعام الطعام. فتفطير الصائمين، وضع الطعام لهم، العشاء لهم، السحور لهم، هذا من مكارم الأخلاق ومحاسنها. الصدقة، بذل المعروف ولو بالقليل. وإذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في صومه نجد أصحابه يصفونه بأنه أجود ما يكون في رمضان، ولا سيما حين يلقى جبريل فيدارسه القرآن، فلو أجود بالخير من الريح المرسلة. وقبل أيام كنت أسمع كلمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله، فمما ذكر عن جود النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملخص كلامه رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بنفسه، وأجود الناس بجاهه، وأجود الناس بماله عليه الصلاة والسلام. أجود الناس بنفسه يعني في سبيل الله، وضرب لذلك مثلين. المثال الأول في غزوة حنين حينما أصابت السهام بغزارة وبكثرة صفوف المسلمين، فتفرقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي معه إلا قليل. في ذلك الموقف الصعب ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، بل تقدم بنفسه إلى العدو، وما تقدم متخفي متستر، لا، بل كان ينشد رافعا صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والعباس ينادي يا أصحاب البقرة يا أصحاب الشجرة، حتى رجع الناس والتاموا استقامت صفوفهم من جديد. وهكذا لما كانوا في المدينة وسمعوا صيحة فخاف الناس فانطلقوا تجاه هذا الصوت الذي سمعوه، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم راجعا، يعني قد سبقهم قد سبقهم إلى محل الصيحة، محل الصوت، محل الفزع والخوف، ركب على فرس لأبي طلحة عري ليس عليه سرج، وقابل الصحابة وهو يقول لم تراع ولم تراع، فهو سبقهم بنفسه إلى محل الخطر عليه الصلاة والسلام. الجود بالجاه، الجود بالجاه، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يشفع عند امرأة، عند امرأة، وذكر مثال على ذلك بريرة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أمة مملوكة فاعتقت، اشترتها عائشة رضي الله عنها فاعتقتها، وكان زوجها مغيث مملوك، وحكمة الشارع وحكمه أن المرأة إذا اعتقت تحت زوج مملوك أنها تخير، إن شاءت البقاء معه وإن شاءت تفارق، فبريرة اختارت الفراق، فراق مغيث، وكان مغيث يحبها أشد ما يكون الحب من الرجل للمرأة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث، فقالت يا رسول الله إن كنت آمر، إن كنت آمرني فسمعا وطاعة، ما تعصي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت شفاعة فلا حاجة لي فيه، فلا حاجة لي فيه. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما عظم مكانه، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى امرأة ويستشفع لمغيث عندها، وتأتيه الجارية وتمسك بيده ويسعى في حاجتها عليه الصلاة والسلام حتى تقضى، فهذا من جوده بجاهه عليه الصلاة والسلام. جوده بالمال، كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخاف، من لا يخاف الفقر، فهو أجود الناس بالنفس، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وأجود الناس بجاهه وأجود الناس بماله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن يكون لنا في أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيتأسى طالب العلم، يتأسى المسلم، المسلم يتأسى بهذه الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقها قدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويتحلى بمكارم الأخلاق، ولا سيما في هذا الشهر، ولا سيما في هذا الشهر، هذه الأخلاق مطلوبة منك في كل وقت، لكن في هذا الشهر ينبغي أن تحرص عليها، أن ينبغي أن تحرص عليها أكثر. لا نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، وإن شاء الله يعني نبدأ في قراءة كلام المؤلف رحمه الله في الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.